وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أنه ما هي القاعدة الأولية في مثل هذا المورد، وهو مورد أن يكون تصرف الإنسان في ملكه مستلزما لإتلاف مال شخص آخر. وقد ذكر أن مقتضى القاعدة الأولية هو السلطنة على التصرف في الملك، وسبق ذكر وجهين لهذا المدعى. الوجه الثالث أن يدعى أن مقتضى القاعدة الأولية حرمة التصرف في مال الغير بغض النظر عن أن له سلطنة على ماله أم لا، بأن يقال هناك ارتكاز عقلائي أن التصرف في ملك الغير ليس جائزا حتى لو كان عدم التصرف ضرريا، أي حتى لو فرض أن دفع الضرر يتوقف على هذا التصرف، مع ذلك ذلك لا يبرر جواز التصرف في ملك الغير ولو توقف على التصرف دفع الضرر. وإن لم يكن للغير سلطنة، كما لو فرضنا أن الأرض مجهولة المالك ولكن يعلم أنها ملك للغير، أو فرضنا أن الأرض ملك لشخص قاصر بجنون أو صبا أو سفه أو نحو ذلك بحيث لا تثبت له سلطنة، مع ذلك الارتكاز العقلائي قائم على أنه ليس للإنسان أن يتصرف في أرض الغير بإبقاء زرعه أو إبقاء غرسه أو إبقاء بنائه ولو كان دفع الضرر متوقف على هذا الإبقاء، لأنه لو لم يبق زرعه أو غرسه أو بناءه لتضرر حيث يتلف عليه ماله، حتى لو توقف دفع الضرر على التصرف في أرض الغير مقتضى القاعدة العقلائية أنه لا يجوز التصرف في أرض الغير وإن لم يكن للغير سلطنة. نعم، في فرض الاضطرار الشديد بحيث لا يمكنه إلا أن يتصرف في أرض الغير هناك يجوز له التصرف تكليفا، في فرض الاضطرار الشديد كإنقاذ النفس أو إنقاذ العرض أو ما أشبه ذلك. ولهذا تشير المطلقات الواردة عن الشارع كما ورد عن القائم عجل الله فرجه، فإنه لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، بالنتيجة هذه المطلقات أيضا تشمل فرض الضرر ما دام لم يصل إلى حد الاضطرار الشديد. نعم، ورد الاستثناء في بعض الموارد كالدخول في البساتين الواسعة والشرب منها والأكل عليكم السلام والشرب منها والأكل من ثمرها أو الوضوء بمائها أو الأراضي المفتوحة بالمقدار الذي لا يعد ضررا عرفا على صاحب البستان أو صاحب الأرض. ونتيجة هذا الارتكاز أنه ليس للمالك، ونتيجة هذا الارتكاز أنه رحمكم الله، ونتيجة هذا الارتكاز أنه لا يمكن تمسك المزارع بلا ضرر، يقول حرمة الإبقاء علي ضررية أو لا حرج، لأن في حرمتي التصرف في أرض الغير حرج علي، فإن وجود مثل هذا الارتكاز بمثابة القرينة المتصلة المانعة من شمول دليل لا ضرر ودليل لا حرج للمزارع، فليس للمزارع أو الباني أن يتمسك بدليل لا ضرر أو دليل لا حرج لجواز تصرفه بإبقاء زرعه أو إبقاء بنائه في أرض الغير. ولكن في محل كلامنا، هذا كقاعدة ارتكازية مسلمة، لكن في محل كلامنا، الذي زرع أو غرس عندما كان مالكا، لأنه اشترى الأرض وغرس فيها عندما كان مالكا، وزرع فيها عندما كان مالكا، أو بنى فيها عندما كان مالكا، الآن صاحب الأرض فسخ المعاملة فرجعت الأرض إليه. في مثل هذه الصورة، لو ترتب على قلع زرعه أو إزالة بنائه ضرر بليغ، ضرر معتد به، قد يقال لا يشمله الارتكاز. الارتكاز المتأل المذكور على حرمة التصرف في أرض الغير لا يشمل من غرس، يعني لا يشمل من تصرف حينما كان شنو مالكا، وترتب على إزالة تصرفه ضرر بليغ. قد يقال هذا الارتكاز لأنه دليل لبي لا يشمل مثل هذه الصورة، فإذا لم يشمل مثل هذه الصورة نرجع إلى مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة الأولية أن لصاحب الأرض السلطنة في على أرضه، رجعت الأرض إليه، مقتضى القاعدة أن له السلطنة. غاية ما في الأمر كما ذكرنا في الليالي السابقة، لم يثبت أن له سلطنة مطلقة، يعني لم يثبت أن له سلطنة حتى على الإتلاف بدون أرش، لا، قدر المتيقن من سلطنته أن له السلطنة على القلع، لكن مع الأرش، مع الغرامة. فإذا ثبت أن له السلطنة على القلع مع الأرش، لم يكن الإزالة في حق المزارع حكما ضرريا، لأن زرعه مضمون، لو أزاله فهو مضمون، إذن لا يصح تمسك المزارع بلا ضرر، باعتبار أنه لو أزال فإن الأرش غرامة ثابتة له، فلا تكون الإزالة في حقه ضررية كي يتمسك بلا ضرار. ونتيجة ذلك أن مقتضى القاعدة أن يكون مالك الأرض مخيرا بين أن يزيل مع الغرامة أو يبقي مع أخذ الأجرة، وهذا هو مقتضى القاعدة العدل والإنصاف العقلائية. مقتضى قاعدة العدل والإنصاف لدى العقلاء هو التوفيق بين الحقين، حق صاحب الأرض بأن يأخذ أجرة على وجود الزرع في أرضه، وحق صاحب الزرع أن لا يقلع زرعه إلا بغرامة وأرش، هذا مقتضى القاعدة العقلائية وهي قاعدة العدل والإنصاف. بعدين أنا أبين إن شاء الله. نأتي الآن إلى الوجه الثالث، ألا وهو أو الوجه الرابع عفوا، ألا وهو صحيحة محمد بن الحسين. صحيحة محمد بن الحسين ذكرها في الكافي بهذا النحو: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل كانت له قناة في قرية، فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له، كم يكون بينهما من البعد؟ هذا لا رايح يتصرف في أرض هذا وذاك ما يتصرف في أرض هذا، كل سيحفر قناة، كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في الأرض؟ إذا كانت صلبة أو رخوة، كأنما السائل ملتفت إلى أن المرتكز المتشرعي هو شنو؟ هو حرمة الإضرار بالغير، إنما يسأل كيف نتجنب الإضرار بالغير، هل ما هي المسافة بين القناتين حتى لا يضر بالأخرى؟ فوقع على حسب أن لا يضر، يعني ما في عندي تحديد، مهم أن لا يضر، على حسب أن لا يضر إحداهما بالأخرى إن شاء الله، المهم أن لا يضر. ولذلك الفقهاء استندوا إلى مثل هذه الرواية في أنه ليس للإنسان أن يحفر بالوعة في بيته، هو يحفر بالوعة في بيته، مو في بالوعة في مو في بيت الغير، لكن حفر بالوعة في غير بيته يوجب ضررا بالجار بأن يحدث رطوبة في بيته، أو إذا حفر بئرا في بيته قلل الماء على الجار. قالوا لا، هذا يشمله هذه الرواية، على حسب أن لا يضر بالأخرى. قال: وكتبت إليه، هذه المكاتبة الثانية، وكتبت إليه عليه السلام رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر، غير هذا النهر يعني غير المجرى، مجرى الماء، ويعطل هذه الرحى لأنها تشتغل على الماء، أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام: يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن. فإذن المكاتبة الأولى قالت على حسب أن لا يضر بالأخرى، هذه المكاتبة الثانية قالت ولا يضر أخاه المؤمن. وأيضا عندنا هذه رواية معروفة تمسك بها عدة من الأعلام في قاعدة لا ضرر، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن. أي شيء يضعه في طريق المسلمين بحيث يلحق الضرر بهم فهو له ضامنون. الكلام في الاستدلال بهذه الرواية: ولا يضر أخاه المؤمن، هل يصح أن نستدل بهذه الرواية على أن صاحب الأرض هو صاحب الأرض، له السلطنة على أرضه، سلطنته غير قاصرة، أما ليس له إعمال سلطنته بالمطالبة بقلع الزرع ولو استلزم التلف على من؟ على صاحب الزرع، فإن هذا يشمله ولا يضر أخاه المؤمن. الاستدلال بهذه الرواية الشريفة يعتمد على نقاط. النقطة الأولى الرواية كما نقلناها في الكافي ولا يضر أخاه المؤمن، ولكن في الفقيه والتهذيب ولا يضار أخاه المؤمن، وقد ذهب بعض الأعلام إلى أن هناك فرقا بين الضرار والضرر، وأن الضرار أخذ فيه حيثية العمد، عندما يقال لا تضر أخاك هذا يشمل العمد وغير العمد، أما عندما يقال لا تضار بأخيك المضارة أخذ فيها قصد الإضرار، قصد إيصال الضرر إلى الغير. فإذن على نسخة الفقيه بناء طبعا على أن معنى الضرار بهذا الناحو، على نسخة الفقيه ما لها ربط من محل كلام، لأن منظورها من قصد الإضرار بالغير. هذا الشخص أنا أقول ما قصدت الإضرار بالغير، الأرض أرضي ولا أرضى أن يبقى الزرع فيها بدون إذني، هو بعد يتصرف. أما أنا لم أقم بفعل قصدت من خلاله الإضرار بالغير كي يشملني ولا يضار أخاه المؤمن، إذن الاستدلال يبتني على نسخة ولا يضر أخاه المؤمن، أو على النسخة الثانية بناء على أن الضرار بالمعنى العام. هذا الأمر الأول. أمر الثاني، شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره ادعى انصراف هذه الرواية ولا يضر أخاه المؤمن إلى فرض ثبوت حق لصاحب الرحى، أن صاحب الرحى إلى حق مسبق، إما أن صاحب الرحى له حق السبق، يعني هو كان النهر موجود وجاء ووضع الرحى عليه فصار له حق السبق فيه، ثم صاحب القرية أراد أن يوجه النهر إلى قريته بطريق آخر ويعطل الرحى، فلأن صاحب الرحى كان له حق السبق أو حق بأي نحو، لذلك قال الإمام ولا يضر أخاه المؤمن باعتبار أن إلى حق مسبق. أما لو لم يكن له حق هون فلماذا الإمام يقول ولا يضر أخاه المؤمن؟ شنو علاقتي أنا؟ هذا النهر لقريتي وأنا أريد أن أوجهه بنحو أستفيد منه، بهذا النحو أنا لا أستفيد منه، شنو علاقة ولا يضر أخاه المؤمن؟ إنما يكون للنهي معنى إذا كان لصاحب الرحى حق مسبق في وضع الرحى في هذا المكان، بحيث لو أزيل النهر يتعطل، وإلا إذا ما إلى أي حق مسبق لماذا يقول الإمام ولا يضر أخاه، يشيل رحى وينصبها في أي مكان آخر؟ لماذا يقول الإمام ولا يضر أخاه المؤمن؟ وإلا فلا معنى، وإلا فلا منشأ للسؤال. يقول أصلا ما إلى معنى يجي محمد بن الحسين يسأل الإمام، رجل يريد يصرف النهر من مكان إلى مكان وأكو واحد عنده رحى في المكان، شنو منشأ السؤال؟ لو لم يكن لصاحب الرحى حق مسبق شنو منشأ السؤال؟ هذا يتصرف في أرض مباحة، يسوق النهر إلى قريته، ذاك هم له رحى ينصبها في مكان آخر. ما هو منشأ السؤال لو لم يكن له حق؟ فإذا منصرف الرواية فرض الحق، بما أن منصرف الرواية فرض الحق لا يكون لها ارتباط بمحل كلامنا، فإن محل كلامنا أن الغابن ليس له أي حق في الأرض، المعاملة فسخت والأرض رجعت للمغبون، وليس للغابن أي حق في هذه الأرض. طبعا سيدنا الخوئي قدس سره الشريف الرواية استدل بها في موارد ثلاثة: مورد معاملة البيع، مورد معاملة الإجارة، مورد معاملة الإذن. قال هذه الرواية تشمل الموارد الثلاثة. المورد الأول هو البيع الذي هو محل كلامنا، باعه الأرض ثم تبين أنه مغبون فسخ المعاملة وكان للغابن زرع، هذه المعاملة الأولى. المورد الثاني آجره الأرض لكي يزرع، هو آجره لكي يزرع، والمفروض أنه يحصد ثماره قبل انقضاء مدة الإجارة، لكن لسبب تكويني تعطل الثمار إلى أن انقضت مدة الإجارة. بعد أن انقضت مدة الإجارة، انقضت مدة الإجارة، رجعت المنفعة لمن؟ لصاحب الأرض. صاحب الأرض قال أجل زرعك. أيضا هذه الرواية تأتي: ولا يضر أخاه المؤمن. المورد الثالث مورد الإذن، لا أكو بيع لا أكو إجارة، إذن، أذنت لك أن تزرع في أرضي، مجرد إذن. بعد أن زرعت وانتظرت أوان الحصاد قلت لك لا أنا أحتاج إلى الأرض حاجة ضرورية، قلع زرعك. أيضا تأتي هذه الرواية: ولا يضر أخاه المؤمن، فهي يستدل بها في موارد ثلاثة. ما ذكره الشيخ الأستاذ قدس سره الشريف غير واضح من أن الرواية منصرفة إلى فرض أن يكون هناك حق مسبق لصاحب الرحى، بل تشمل حتى في فرض أنهما شرع في المعاملة. الروايات تعبر شرع، يعني هما متساويان كلاهما في آن واحد، افترضوا هذا نصب الرحى وهذا وجه النهر إلى قريته، كلاهما سبق إلى المكان، كلاهما وضع ما يريد في المكان، ثم أراد صاحب القرية أن يغير شنو؟ مجرى النهر. كلاهما على حد سواء، ليس لأحدهما حق مسبق، يعني الرواية تشمل مثل ذلك، بأن يقال ولا يضر أخاه المؤمن، لأنه لو غير مجرى الماء الرحى تتعطل وهذا ضرر على صاحب الرحى. أيضا الرواية، الأمر الثالث، أن الرواية قد يقال أنها منصرفة عن فرض تضرر صاحب القرية بترك تغيير الماء، لأنه لو كان يتضرر صاحب القرية بدون تغيير مجرى الماء بعد ما تنطبق الرواية على محل كلامنا. لو كانت الرواية منصرفة إلى فرض التضرر ما لها علاقة بمحل كلامنا، لأن محل كلامنا ماكو أي تضرر إلا نقص السلطنة فقط، وإلا هو سيدفع له أجرة، لو بقي الزرع سيدفع له أجرة ما عليه أي ضرر. صاحب الأرض لن يتضرر تضررا ماليا، سيتضرر فقط في نقص سلطنته، أنه فرض عليه الزرع بدون إذنه، وإن كان يدفع له أجرة لكن فرض عليه الزرع بدون إذنه، فالضرر ضرر اعتباري بمعنى نقص السلطنة. أما لو فرضنا أن الرواية منصرفة إلى أن صاحب القرية لو لم يغير مجرى الماء لتضررت قريته تضررا ماليا، حينئذ الرواية بعد لا تشمل
محل الكلام، يعني لا يصح أن يستدل بها على محل الكلام، فلا بد أن نقول الرواية كما هي مطلقة وليست منصرفة لفرض تضرر صاحب القرية. بعد ذلك يجي البحث في الرواية: ولا يضر أخاه المؤمن، حرمة تكليفية أو حرمتان، يعني فقط حرام تكليف، وإلا لو تصرف ليس عليه أي جنو أي ضمان، حرام تكليف لا يضر أخاه المؤمن، غاية ما يستفاد من الحرمة التكليفية، ولكنه لو تصرف غير مجرى الماء، كيف؟ هذه أرض ليست ملكا لأحد، هو مجرد تصرف في الأرض فتغير مجرى الماء، تغير مجرى الماء، تعطل الرحى، تضرر صاحب الرحى. إذا قلنا بأن مفادها الحرمة التكليفية، ففي محل كلامنا شو تصير النتيجة؟ يجب على صاحب الأرض تكليفا، يجب على صاحب الأرض تكليفا أن يرضى ببقاء الزرع في أرضه مع الأجرة، تكليفا يجب عليه أن يرضى، لكن لو لم يرضى عصى، ما مرضى صاحب الزرع لازم يشيل. يعني وجوب الرضا عليه شيء، وجواز إبقاء الزرع دون إذن صاحب الزرع دون إذن صاحب الأرض شيء آخر. هو ذاك يجب عليه أن يرضى، ما رضى، أنت قاعد تضع زرعك في أرض الغير دون إذنه، يجب عليه أن يرفع ذلك. فإذن يجب على الأول الرضا، أما لو لم يرضى يجب على صاحب الزرع أن يرفع زرعه. أما إذا قلنا أما إذا دون غرام أما إذا قلنا بأن الرواية يستفاد منها الحرمتان وهو بعيد، نعم، حينئذ نقول ليس لصاحب الأرض المطالبة بقلع الزرع إلا مع العرش أو يبقي الزرع مع الأجرة، كما قلنا أنه مقتضى الارتكاز العقلائي، هذا من باب الجمع بين الحقين. والحمد لله رب العالمين.